وإنها لكبيرة علي بن يصفر الأنصاري مجاهد وصاره بن جرير ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه السلام والوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال تعالى
يعني الوصية واتق فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تنس الفساد ان الله لا يحب المفسدين نعم
قال
المجيري
حدثنا محمد بن فضل محمد بن العلاء كما في التفسير الجليل وطبعة الحلبية والتي خرج احدها احمد شاكر والاثر الصحيح ورجال الثقات ابو عيينه وعبد الرحمن الجزاء وصوابه محمد بن فضل صواب محمد بن العلاء
كما ايش
كما في تفسير ابن جرير الطبعة الحلبية والذي خرج احاديثها احمد شاكر والاثر الصحيح ورجال الثقات وابو عيينه وعبد الرحمن الجزاء
وعبد الرحمن
الجوشن هذا عيينه
نعم
عيينه بتحتانيتين مصغرا لعبد الرحمن الجوشن جوني ومعجمه مفتوحتين بينهما واو ساكن الغطفان من فتح المعجمه والمهمله في المفاء تدوق من السابعه مات بحدود 50 خارج عن المفرد ولا ارضى
شو ابو عبد الرحمن الجوشن اللهم
الله
هذا يصح مروي على ابي هريره رحمه الله صلى الله عليه وسلم قال المطاح البطن مكروه جاء في حاجه اخرى ثم هذه خاطب هذه اللغه العجميه يحتاج الى نظر لكن لا شك ان الصلاه فيها خير عظيم فاذا قيام وقعود وحركه فتؤثر على ان البطن من الالم يكون سببا للشفاء والعافيه قد يكون الالم سبب اشياء متجمعه متكدسة أو أشياء متعثرة فبحركاته وقيامه وقعوده ينفع الله بذلك مع التعبد بهذا الشيء طال الشفاء من الله والعافية من الله سبحانه يجتمع رغبته فيما عند الله من الشفاء والعافية ومع هذه الحركة ومع الامتثال لأمر الله يجتمع من هذا كله ما يكون سبب للشفاء
الرحمن بن جوشن بفتح الجيم والمعجمة بكل واو بينهما وآخر منون الغطفان بفتح المعجم والمهمل الفاء صخري صفة من الثالثة البخاري الذي مفرد الأربعة
طيب ما تكلم على أخبار البخاري
هكذا ذكره ابن جرير رحمه الله بتخريج أحمد شاكر مؤلفة والحديث أخرج الإمام أحمد وابن ماجد قال المؤلف في الزوائد في إسناده إليه وهو بن أبي سليم وقد ضعفه الجمهور جاء في هامش الطبعة الهندية ما يأتي قال الفيروزادي في ذات تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفارسية ثم قال قلت رجال هذا الإسناد كلهم مأمونون إلا داود بن علي فإنه غيب قال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا أصل له وعن الضعفاء ما لا يعرف كما ذكره في التهذيب قال أبو عبد الرحمن فتحصل أن السند ضعيفين كل واحد منهما يضاعف الحديث من أجله فكيف إذا اجتمع
بس ما علي أحمد جرير مثل
ابن جرير وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه
أجور أجور هذا أحمد جرير بس نعم
وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إلا التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي وما يلقاها هي الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها أن يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله وقال المجاهد المؤمنين حقا وقال أبو العالية إلا على الخاشعين الخائفين وقال مقاتل بن حيان إلا على الخاشعين يعني المتواضعين وقال الضحاك وإنها لكبيرة قال إنها لفقيرة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطوته المصدقين بواجبه ووعيده وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بخمس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتجلدين من مخافته هكذا قال والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق الله لبني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التفسير وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم وقوله
هكذا جميع النصوص وإن جاءت لأسباب تعلق بأهل الكتاب وغير أهل الكتاب المقصود نقصد العموم ونقصد تحرير البقية قال ليكونوا مثل أولئك فكما أنهم مأمورون بأمر المعروف عن المنكر وأن لا يتخلفوا عن ذلك هكذا غيرهم وهكذا الاستعانة بالصبر والصلاة وإن أمروا بها فهم مأمورون بها وغيرهم كذلك وهي شاقة ثقيلة إلا على أهل الإيمان والتقوى والخشوع لله وتذلل لعظمته فإنها سهلة عليهم محببة إليهم ميسرة لهم لإيمانهم وتقواهم وعلمهم بما فيها من الخير العظيم فلهذا يؤدونها بنشاط وإخلاص وصدق ورغبة بخلاف ضعفاء الإيمان فإنها تثقل عليهم ولهذا يتخلفون عنها كثيرا ويكثرون عنها كثيرا وتشبها بالمنافقين نسأل الله السلامة.
وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون هذا من تمام الكلام الذي قبله أي أن الصلاة أو الوصاة
أو الوصاة لفقيرة إلا على الخاشعين أو الوصاة أو الوصاة على القولين بها النظام يرجع فيه فإنها أي الصلاة أو وإنها أي الوصاة يعني وصية
لفقيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أي يعلمون أنهم مشهورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء يحكم فيها ما يشاء بعدله فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات فأما قوله يظنون أنهم ملاقو ربهم قال ابن جرير رحمه الله تعالى العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا نظير تسميتهم الظلم فدفى والضياء فدفى والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده كما قال جريج بن السمة فقلت لهم ظنوا بألف مدجج صراطهم وفي
الجنه بألف
نعم
يعني أيقنة نعم
وقلت لهم ظنوا بألفين دجج صراطهم في الفارس صراطهم في الفارسي المسرد صراطهم
صراطهم أشراطهم
الفارسي المسرد يعني بذلك تيقنوا بألفين دجج يأتيكم وقال عمير بن طارق فليعبدوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما يعني وأجعل من اليقين غيبا مرجما قال والشواهد من أشعار العرب كلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية ومنه قول الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد كل ظن في القرآن يقين أي ظننت وظن وحدثنا المثنى
هل فيه يا ابن شيء يا ابن المؤذن ليس بشيء يا والمقصود هنا أن الظن يقع معنى الشك الراجح ويقع من اليقين من هنا من يظنون أنهم ملاقو ربهم يعني يوقنون ويعلمون أنهم ملاقو ربهم من قوله جل وعلا وظنوا أن ما جاء من الله إلا إليه يعني وأيقنوا أنه لا من جاء من الله إلا إليه ويقع في الشيء الراجح كما في مواضع كثيرة فالظن يقع هكذا ويقع هكذا نعم
وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو داود الجبري
أبو داود
نعم
جبري
نعم
ولا على الحفري معروف الحفري عندك في الخطوة الحفري طيب
ما هو
الحفري كما في الجريد ما هو معروف عبد الله بن داود الحفري نعم عمر بن سعد الحفري نعم نعم
الشيخ وهو عمر بن سعد
عمر بن سعد نعم الحفري نعم نعم الحفري نعم
قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد قال كل غني في القرآن فهو علم وهذا سند صحيح وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي عالية عن أبي العالية وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو داود الحسني عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل غني في القرآن فهو علم وهذا سند صحيح وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم قال الظن هاهنا يقين قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية وقال شنيد عن حجاج عن ابن جرير عن ابن جريج الذين يظنون انهم ملاقو ربهم علموا انهم ملاقو ربهم فقوله اني ظننت اني ملاق حسابا يقول علم وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قلت وفي الصحيح ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامه الم ازوج الم اكرم الم اسكر لك الخيل والابل والم تترأس وتردع وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي
وتربع
فيقول بلى فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول الله اليوم أنشأك كما نسيتني وسيأتي مبسوطا عند قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى وقال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا
نعمتي ترضى بيت الموحدة يعني ترضى قومك وترأسهم وتأخذهم من الباع لأنهم قد يحصل لهم هذا جماعتهم ومعهم يعني ترأس عليهم وترأيسا لهم ويأخذ منهم شيئا من أموالهم ومنها من الباع ينفق في مصالحهم قال عندك عليهم قال الله عندك صربا
لا ما
ضرب نعم محمد يعمل له الدؤال في قلب عيني أخوه ومن أخوه
المجاهد
الحاضر
نعم
في ربعا
ربع
الغنية أو من الباع اللي يحتاجونه
خلاص مجاهدة كل غنية
مهو مهو فعيد ما أخذ أستخيل أحد ما أخذ الأهل في أحاله مهو محتمل لا غيره نزاع من غيره نزاع النزاع ومثالة الإسلام ما في أخبار أي شيء واضح كلاهما قال لي سمع نعم
أقول أن فات كما نسيت المقصود بالنسيان
لا يرغب عنه تركه في النار نحو الله يعني النسيان يطلق على المهول هذا على المخلوق لا يرى الله سبحانه ما كان ربك نسيا يطلق معنى الترك والاعراض وعدم الجلاله وهذا يقع من العبد ويقع من الله فيها من ارضى عنه وترك طاعته فانه الله عنه غضبا عليه وكراهه لعمله نسوا الله فنسوه اذا ارضوا عن الله وغفلوا عن حقه غضب عنه وخذله سبحانه وتعالى نسال الله العافيه
عبد العزيز
أخو حذيفة ويقال ابن أخيه واتقه
من
قدام وذكره
بعضهم في الصحابة
الحديث صحيح؟
أكثر الحديث
علم وجودك لأكرمة
البطولة نعم صحيح صحيح نعم
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يذكرهم تعالى بشارك نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين قال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك ويجب الحمد على هذا لأن هذه الآية أفضل منه لأن هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمنا بالكتاب لكان خيرا لهم وفي المساجد والسنن عن معاوية بن حيزة القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على أنتم خيرها وأكرمها على الله والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقيل المراد
والمعنى بقوله والمعنى بهذا أن قوله سبحانه في بني إسرائيل وأني فضلتهم على العالمين يعني أهل زمانهم بنو إسرائيل هم بنو يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم نبي الله وخليله الله أعطاهم نعما عظيمة وخيرا كثيرا جعل فيهم أنبياء جعلهم ملوكا وخلفهم من فرعون وأهلكه وأنجاهم وأنزل فيهم التوراة وأنزل فيهم الإنجيل وأرسل إليهم رسلا كثيرا وأنبياء كثيرين فالنعم من الله عليهم لكن ليسوا افضل من هذه الامه فهذه الامه هي خير الامم واكرمها ولهذا قال عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس فافضل الامم امه محمد عليه الصلاه والسلام لما اعطاهم الله من العلم العظيم والايمان الصادق والجهاد في سبيل الله ونشر العلم في العالم كله هو فضلهم بذلك على بقيه الامم كما فضل نبيهم على بقية الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومحمد أفضل الرسل وأمته خير الأمم وكتابه القرآن أفضل الكتب فالله جمع لهذه الأمة فضائل عظيمة من جهة نبيها وكتابها ونفسها وما شرع لها من الشرائع وجعل شريعتها عامة للناس كلهم الحضر والبدو والعجم والعرب والأغنياء والفقراء والملوك والعامة لكل أحد شريعة عامة اهل الارض منهم وانسهم الا ما خص الله بالجن ما لا نعلم فالحاصل ان الله جعل شريعه محمد شريعه عامه للجن والانس والعرب والعجم وغيرهم الا ما خص الله به الجن من شيء لا نعلم المقصود انها شريعه عامه وان هذه الامه خير الامم وافضلها وان خصت باشياء كثيره امتدت بها باسباب ما اعطى الله نبيها من الفضل والخواص عليه الصلاه والسلام نعم
لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر قد يصدر من أهل هذه من هذه الأمة
نعم
الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى
يكون نفسه يكون نفسه ما فيه كما هي بعث أخرى هم الأمة ولا تعطي معصية لكن أفضلهم أفضلها من قال بالواجب نعم
وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس ولا يلزم تفضيله مطلقا حكاه الرازي وفيه نظر. وقيل إنه فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء فإبراهيم خليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم ومحمد بعده وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول لقمه بهم يوم القيامة فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا يغني أحد عن أحد كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة
هذا يدل على عظم الأمر وأن الأمر عظيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والأنبياء هم أفضل الخلق كل واحد يقول نفسي الأمر عظيم ينبغي للعاقل أن يتقي هذا اليوم ولا يقول أبي أو جدي أو فلان أو فلان ليس لكل أحد إلا ما عمله الذي قدمه من خير وشر ينبغي للعاقل أن يلتفت. ولهذا قال سبحانه واتقوا يوما يوم القيامة لا تجد نفع عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. فالمقصود أن العمال يوم القيامة يجازون بأعمالهم كما قال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وليس هناك صلة للناس أعظم من الصلة بين الوالد وولده أعظم الصلات بين بني آدم صلة الوالد وولده. والله يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جواز عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله العظيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني زوجته صاحبة زوجته وبنيه لا أب ولا أم ولا أخ ولا زوجة ولا بنين غيرهم من باب أولى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه منهم مشغولون به. إذا كان هكذا فالواجب على كل إنسان أن يعمل لنفسه ويجتهد فكل ما قدم خيره لنفسه ما قدم من إحسان لأبيه أو لأمه أو لأقاربه أو للمسلمين فهو لنفسه كما أن ما قدم من صالح الأعمال مختص بالله من العبادات كذلك لنفسه كل أعماله لنفسه كله لنفسه كما قال جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليها. فإذا كانت أعمالك لك وسيئاتك عليك فجدر بك أن تعمل ما ينفعك وأن تحذر ما يضرك ما دمت في دار المهلة ما دمت في دار العمل. أما بعد الموت فقد انتهى الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة يعني من الكافرين كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء كما قال تعالى إن الذين كفروا ولا
يؤخذ وأدي وحبلها العموم لا يقبلها شفاعة يعني إلا الشفاعة التي أراها الله وأنا فيها فتعم كأهل المسلم ما نعدي يشفع إلا بإذن الله ولا تقول شفاعة إلا برضاه سبحانه وتعالى. فالكفار لا شفاعة لهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالم من الحنين ولا شفيع يطاع. وهكذا في المسلمين إنما تقبل الشفاعة بعد عين الله من لم يشفعون إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهو سبحانه يشفع يشفع من شاء من عباده فيما يرضاه سبحانه وتعالى. ولا تنفع إنسان شفاعة إلا بعد إذن الله وبعد رضا الله، فليقدم عملا يرضاه الله. وكان مما لك الاستواءات من شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى.
اللهم
على عموم العموم ولا تفي من استحق الشفاعة ما أجر الله فيه ورضي عمله، ومن قدم عمل المرضي وجل فيه ومن لا فلا.
كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبلن أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تابر كل عبد لا يؤخذ منها. وقال: فاليوم لا يؤخذ من الذين فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم الآية. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا. كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال: لا بيع فيه ولا خلال. قال سنيد: حدثني حجاج قال حدثني قال حدثني ابن جريج قال قال مجاهد قال ابن عباس: ولا يؤخذ منها عدل. قال بدل: والبدل الفدية. وقال الشدي: إما عدل فيعدلها من العدل فيعدلها من العدل. يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبا تستدي به ما تقبل منها. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو جعفر:
قال إخواتي على الإمراء إنني كفروا بناتهم الكفار فلا يقبل من عدل ولا ذهب ولا سلام. نسأل الله العافية. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. نسأل الله العافية. نعم.
الله
عدو العدل. يستحيل الشر.
وقال أبو جعفر الرازي عن الرجل بن أنس عن أبي العالية في قوله: ولا يقبل منها عدل يعني فداء. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتاده والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل قال: الصرف والعدل التطوع والفريضة. وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتفة عن عمر بن هانئ. وهذا القول غريب هاهنا. والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية، وقد ورد حديث يقويه، وهو ما قال ابن جرير: حدثني نجيح ابن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحكيم ابن حكيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملاهي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء. قال: قيل يا رسول الله عن عمرو بن قيس الملاهي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء. قال: قيل يا رسول الله ما العجب؟ قال: الفدية. وقوله تعالى: ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يرغب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فدية. هذا كله من جانب التلطف. ولا لهم ناصر من أنفسهم.
ولا يقبل منهم فدية.
ولا له الناصر من أنفسهم ولا من غيرهم كما قال فما له من قوة ولا ناصر أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقل أحدا من عذابه منقذ ولا يخلص منه أحد ولا يجير منه أحد كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وقال فيومئذ يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وقال ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم الآية وقالت علي بن عباس في قوله تعالى ما لكم لا تناصرون ما لكم اليوم لا تمانعون منا هيهات ليس ذلك لكم اليوم قال ابن جرير وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية بغلت هنالك المحاربات واضمحلت الرشا والشفاعات وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون يقول تعالى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام وقد كانوا يشنونكم أو يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هذا رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت الصدق ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرجلها وهاهنا فسر العذاب بذبح الأبناء وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وسيأتي تشهير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله
وهذا من ظلم فرعون وخوفه أن يزول ملكه على أيديهم لما رأى الرؤيا التي تدل على أن ملكه يزول على يد بني إسرائيل أو على ما تحدث به سمار بأنهم بلغهم أن ذلك يكون ما بلغهم من أخبار الأنبياء فالحاصل أن أن الله خائف من هذا الأمر وأن يخرج فيهم من يكون له قوة وجولة فيحصل بذلك زوال ممكن على يديه، فلهذا أمر بأن يقتل الأبناء ويستحي النساء ويكون ما هناك من السلوك والكبار يستعملوا في أراضي الأعمال في مشاكل الأعمال من التكنيس والطباخة وأشبار ذلك ما يكون من رذيل الأعمال حتى لا يكون لهم قوة ولا يكون لهم شهرة. ولكن هذا الذي فعل هذا الذي أراد لم ينع عن قدر الله شيئا، فقد تم أمر الله وصار ما صار واستقوى تغير اجتهاده وصار يقتل أبناء سنة ويحيي أبناء سنة لما قيل له إن بني إسرائيل كانوا ينقرضون، فصار موسى فصار هارون من ولد في السنة التي ليس فيها قتل، وهارون وموسى ولد في السنة التي فيها قتل ابتلاء وامتحان، وجرى ما جرى من قصة من عند الله لأمه أن تجعل في التابوت وأن تلقيه في البحر وأن يحمله وأن يسير الله ذلك التابوت إلى بيت فرعون وأن يربى في بيت فرعون وأن تعطف عليه زوجته إلى غير هذا ما بين الله جل وعلا حتى تم الأمر، وحتى خرج موسى ومعه بنو إسرائيل مغاضبا لفرعون من مصر إلى بيت القدس إلى بيت المقدس، وجرى ما جرى من خروج فرعون على عفره للقتال مع جنده العظيم، ثم حكم الله محاكيا بأن أنجى بني إسرائيل وفتح لهم البحر وجعله طرقا لهم عظيمة لا يعثر طريقا، ثم دخله فرعون وجنوده فهلكوا فيه وانفطم عليهم وغرقوا جميعا، هذه من آيات الله العظيمة. وكان فرعون قد فعل كل ما يستطيع ليسلم من هذا الأمر، ولكن ما قدره الله وقضاءه ما فيه إلا على ما حال به، ولهذا قد يسومون لكم سوء العذاب يعني يعذب بني إسرائيل بأنواع العذاب من التقتيل والتعذيب واستخدامهم في أرغل الأعمال واستهانته وإذلاله لهم إلى غير هذا ما فعله، وأعظم ما فعل وأكبر ما فعل تقتيل الذكور، تقتيل الذكور واستحياء البناء، ولهذا في سورة البقرة لم يكن الله أن يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم لأنه أمر عظيم فظيع، ولهذا فسر به قول يسوم لكم سوء العذاب. وفي سورة إبراهيم قال يسوم لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، وجعل التذبيح جزءا من سوم العذاب. والحاصل أن ما فعله فرعون لن يخلصه من مخافة، بل وقع من مخافة وأمر الله لا أدري سبحانه وتعالى. نعم.
الرؤيا التي
رآها
فرعون من
أي قبيل هذه الرؤيا؟ نعم الرؤيا التي رآها فرعون يقال أن الله يقال رآها هو رآها أنها خرجت نار من القدس فأحرقت القبط وأهلكته ولن تصب بني إسرائيل منها شيء، فتأولها على أن هلاكه يكون من طريق القدس من طريق بني إسرائيل، هذا ينصح حتى الرؤيا. نعم.
وما لا يسلمونكم يولونكم قاله أبو عبيدة كما يقال شامه خطة قس إذا أولاه إياها، قال عمر بن كلثوم إذا ما الملك شام الناس خشا علينا أن نقر الخش فينا. وقيل ما
إذا ما الملك الملك
إذا ما الملك شام الناس خشا علينا أن نقر الخش فينا. وقيل معناه يديمون عذابكم كما يقال شارمة الغنم إذا سائمة الغنم من إدامتها الرعي نقله القرطبي، وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تشهيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا القول بهذا لقوله هاهنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هنا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لمن ملك الفرس، وتبدع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، ونقل يونس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان وقيل مصعب
نظن هذه أقابل لهؤلاء فرعون اسم لمن ملك مصر وهو كافر وقال لك فرعون سواء كان من هذا أو غيره. واسم النجاشي من ملك الحبشة. واسم تبع من ملك اليمن وهو كافر. واسم قيصر من ملك الروم مع الشام يقال قيصر. ويسمى من ملك الفرس كسرى. نعم أقابل لهم. نعم
فكان من سلالة عمليق بن أرض بن إرم بن سام بن نوح وكنيته أبو مرة وأصله فارسي من الصخر وأيما كان فعليه لعنة الله. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجازنا آباكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال
يعني ابتلاء بلاء يعني ابتلاء من نعم يعني بلاء بالنعم يحتاج إلى فقه وبلاء بالمصائب والأمراض والفقر ونحو ذلك يحتاج إلى صبر. عدد عليهم سبحانه النعم العظيمة التي أنعم بها عليهم أنجاهم من آل فرعون وخلصهم من شرهم وهو أن هذا بلاء عظيم يعني نعم عليكم ابتليتم بها لتشكروا وتستقيموا وتعرفوا قدر نعمة الله عليكم فتبادروا إلى طاعته وتقفوا عند حدوده وتبتعدوا عن مساخطه سبحانه وتعالى. ويقال لفلان بلاء في الجهاد يعني قال نشاط في الجهاد وقوة في الجهاد وعمل مشكور. نعم.
فقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم قال نعمه. وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمه من ربكم عظيمه. وكذا قال ابو العاليه وابو مالك والسدي وغيرهم واصل البلاء الاختبار وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلوه. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المغار بقوله وفي ذلكم بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما فتى القول الأول. ثم قال وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه والبلاء ها هنا في الشر والمعنى في الذبح مكروه وامتحان. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في موضعه ومن أوصفها ما في سورة الشعراء إن شاء الله. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجبنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأوزي في قوله تعالى وإن فرقنا بكم البحر إلى قوله وأنتم تنظرون. قال لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى تصيح الديته. قال فوالله ما صاح ليلة إذ ديكم حتى أصبحوا فدعا بشاة فنبحت، ثم قال لا أفرغ من كلبها حتى يجتمع إلي 600,000 من الكبر، ولم يفرغ من كلبها حتى اجتمع إليه 600,000 من الكبر. فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقابله يوشع بن نون، أين أمر ربك؟ قال أمام تشير إلى البحر. فاقتحم يوشع فرته في البحر حتى بلغ الغمر، فذهبت به الغمر، ثم رجع فقال أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا
كذبت فوالله ما كذبت ولا
كذبت
ولا كذبت
ولا كذبت،
يعني ما أخبرت أنت بالكذب ولا أخبرك الله بالكذب، كله صدق، أنت صادق وربك صادق، فوالله ما كذبت ولا كذبت. نعم.
فوالله ما كذبت ولا كذبت. قال ذلك 3 مرات، ثم ألقى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانسلق فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل. ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تسامنوا فيه أطبقه الله عليهم، فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه. وقد ورد أن ذلك أن هذا اليوم كان يوم عاشورا، كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشورا، فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من صرف عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم. وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو الربيع قال حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشورا. وهذا ضعيف من هذا الوجه، فإن زيد العمي فيه ضعف وشيخه يزيد الرقاشي أضعف
منه. اليهود كانوا يعرفهم بسنة القمرية؟
ماذا؟ نعم.
وقال تعالى وإذ وآعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
في البحر يعني ضرب موسى قال
نعم قال
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عهدي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انتظار أمد المواعدة وكانت 40 يوما. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عهدي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انتظار أمد المواعدة
وكانت 40 يوما وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر قيل إنها بالقعدة بكماله وعشر من ذي الحجة. وكان ذلك بعد خلاقهم من فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الواو الزائدة والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب. وقيل عطف عليه وإن كان المعنى وإذا آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر.
ومفهوم هذا التذكير من أهل الله سبحانه يذكر بني إسرائيل وهم بنو يعقوب وهم اليهود ومن التحق بهم يذكرهم سبحانه بنعمه جل وعلا على أسلافهم الذين أنجاهم الله مع موسى وهارون. فإن النعم على الأسلاف نعم على الأولاد والذرية. المعنى قد أحسننا إلى آبائكم وأسلافكم وأنجيناهم من عدوهم وأعطيناهم كذا وكذا فاشكروا الله وسيروا على نهجهم الصالح وصدقوا الحق وتركوا الباطل. والله عز وجل أنجاهم من فرعون ثم وقعوا في عبادة العجل ثم هداهم وتاب عليهم عافى سبحانه وتعالى وأعطاهم الكتاب أنزل موسى كتابه التوراة التي فيها الأحكام والشرائع والأوامر والنواهي وبيان ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم وما لهم عند الله من الخير والهدى إذا استقاموا إلى غير هذا. أن في التوراة كتاب عظيم أعظم الكتب وأهمها بعد القرآن. ثم عفى عنهم أشياء واستغفر لهم أشياء وكفى عنهم أشياء بما أنزل من الإنجيل. ونزل الفرقان يعني ما يفرق بين الحق والباطل. التوراة كتاب عظيم جعل الله فيه من الهدى والفرقان ما فيه. فأعطى موسى الكتاب وأعطاه نورا وهدى وحقا ونورا يفرق بين الحق والباطل من كتاب الله التوراة ومما أوحاه إليه سبحانه وتعالى من الوحي. من هذا قول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم نورا وهدى وبصيرا يحصل به التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال. من هذا قول سبحانه كما قال نزله فرقانا على عبده وقال يعني القرآن سمي فرقانا لأن الله فرق بين الحق والباطل بين الهدى والضلال بين الغي والركاب. هكذا التوراة هكذا ما أوحى الله إلى موسى الوحيد عن التوراة كله نور وفرقان فرق الله به بين الحق والباطل الهدى والضلال لمن عبد لمن تدبر. لهذا قال لعلكم تهتدون يعني عقل موسى الكتاب والتوراة وما أعطاه الله من الفرقان والوحي العظيم لتهتدوا أيها العباد وتسلكوا الطريق السوي تبتعدوا عما نهاكم الله عنه. فمن الناس من قبل وهو الأقلون ومنهم من حاد عن هذا الطريق وتابع الشيطان والهوى فصار مع الهالكين. وهكذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الكتاب والفرقان والنور العظيم والوحي به على يد محمد صلى الله عليه وسلم فآمن من آمن وكفر من كفر. هذه سنة الله في عباده من عهد نوح إلى آخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا لما ذكر قصص الأنبياء قال بعد كل قصة في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن ولو حرصت يا محمد إنما عليك البلاغ وعليك الحساب. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
قوله قيل
انها 16 هي اصبع ضيق الله اعلم ما في دليل على ليالي الاربعين ايام فيها.
لكن لا يظهر انها ليست فيها لانه يقول بعد ان جاء من البحر لان البحر كم فيها شهور
في معنى في سنوات بعد ذلك مش معنى يكون في سنوات بعد ذلك سنوات نعم
الشراء اعظم كتاب قبل القران
نعم يعلم الكتاب يعني القران هي اعظم كتاب لكن حرفه وغير وبدل اللي هو فيه ادخلوا فيه ما ليس منه زادوا نقصوا سبحانه نعم
قوله لعلكم تهتدون وكان ذلك ايضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سوره الاعراف ولقوله تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون وقيل الواو زائده والمعنى ولقد اتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب وقيل عطف عليه وان كان المعنى واحد كما في قول الشاعر وقدمت الأديم لراقشيه فألفى قولها سيدا ومينا وقال الآخر ألا قد بدا هند وعرض بها هند وهند أتى من دونها النائي والبعد
النائي والبعد النائي والبعد نعم وضع الشيء على الشيء لا تستهد السنة نعم نعم
فالشيب هو النيل والنأي هو البعد فقال عنصره حييك من طلل تقادم عهده أقوى وأكثر ذا ذن الهيثمي فعطف الإكثار على الإطواء وهو هو وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شان عبادة العجل ما وقع حتى قال الله تعالى ولما شفق في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية قال ذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وقال أبو العالي وسعيد بن جبير والربيع بن أنس فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم قلت وفي قوله هؤلاء إلى بارئكم تنزيهم على عظم جرمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم ما هو غيره وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم الحديث من حديث يزيد بن هارون عن الأخضر بن زيد الوراق عن قاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما امروا به فغفر الله للقاتل والمقتول وهذه قصه من حديث الفتون وسياتي في سوره طه بكماله ان شاء الله وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينه قال ابو سعيد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال موسى لقومه توبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم قال امر موسى قومه عن امر ربه عز وجل ان يقتلوا انفسهم قال وأكبر الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعقبوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن 70,000 قتيل كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير أخبرني قاسم بن أبي برة أخبرني قاسم بن أبي بجة أنه سمع سعيد بن المسيب سعيد بن جبير ومجاهد
بن جريج قال
فقال ابن جرير أخبرني قاسم بن أبي بجة
قال ابن جرير أخبرني قاسم متبع الجماعة كذا وقام من الجهل لقيا عن الصحابة قام من الجهل.
أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقول في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم قال قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يثنو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فقرأوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت بذلك حين ألوى موسى عليه السلام بثوبه وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك وقال قتاده أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم من توبة وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري أصابته ظلمة حندس وقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنه فجعل توبته في ذلك. وقال السدي في قوله فاقتلوا انفسكم قال فالجلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا ان يهلكوا حتى قتل منهم 70,000 وحتى دعا موسى وهارون ربنا اهلكت بني اسرائيل ربنا البقيه فامرهم ان يلقوا السلاح وتاب عليهم فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه فذلك قول فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. وقال الزهري لما أمرت بني إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا فتر بعضهم قالوا يا نبي الله ادع الله لنا وأخذوا بأرضين يسندون يديه فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض وألقوا السلاح وحزن موسى وبنو إسرائيل بالذي كان من القتل فيهم فألقى الله جل ثناؤه إلى موسى ما يحزنك أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل. رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذرأه في اليم خرج إلى ربه بمن استار من قومه فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا فسأل موسى رب التوبة لبني إسرائيل من إدارة العجل فقال لا إلا أن
يقتل المقصود هذه مصيبة عظيمة وهي من الآثار العظيمة التي ابتلوا بها لما عبدوا العجل بنو إسرائيل كله بآثار شديدة والله وضع هذه الأمة والله عن وصفهم شكرت عليهم من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى كانت توبتهم من أهل العجل قتل بعضه البحر وذلك أنه لما ذهب إلى ربه لقائه ولجائه وقعوا في إبادة العجل ابتلوا بذلك البلاء العظيم وكانت توبتهم أن قتل بعضهم بعضا نسأل الله حتى صارت نقلة كبيرة وقيل أن المقتولين بلغ عددهم 70,000 ثم رفع الله عنهم ذلك قيل أن الله أعلم بذهب الظلمة التي كانت عليه وقيل بأن موسى أشار إليهم بثوبه بأمر الله حتى انتهوا وصار توبة للجميع المقتول شهيد والقاتل رفع عنه وتاب الله عليه وهذه الآثار العظيمة التي ابتلوا بها بسبب ذنوبهم وأعمالهم القبيحة بسبب تعنقهم على أنبيائهم وابتلوا بهذه البلية نسأل الله العافية لكن الله جعلها لهم فرصة
وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأخرق الهجرة وذره في اليم خرج إلى ربه بمن اختار من قومه وأخذته الصاعقة ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم قال فبلغني أنهم قالوا لموسى نخبر لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده فجلسوا بالأبنية وأصلت عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم فهش موسى فبكى إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه وكانوا 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه فقال لهم موسى انفرقوا إلى نوح ربكم فقالوا يا موسى ما من توبة قالوا بلى اقتلوا أنفسكم قال بلى اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فافترقوا السيوف والجزرة والفناجر والسكاكين قال وبعث عليهم غبابة قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري قال ويتناجون فيهم رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه قال فقتلاهم شهداء وثيب على أحيائهم ثم فرق فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
الجزرة فافترت السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين
قاسم بن أبي بلزة وجه موحدة في السيد الجاي المكي مولى بني محجوم القارئ ستة من الخامسة ما تسعة خمسة عشرة وقيل قبلها الجماعة
لقي بعض الصحابة من شغال التابعين لقي بعض الصحابة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله في تفسير قوله تعالى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد إسحاقي سألتم رؤيتي جهرة أيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم كما قال ابن جريج. قال ابن عباس في هذه الآية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال علانية. وكذلك قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله في قول الله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي علانية أي حتى نرى الله. وقال قتادة والربيع بن أنس حتى نرى الله جهرة أي عيانا. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا. وقال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة الصاعقة صيحة من السماء. وقال السدي في قوله فأخذتكم الصاعقة الصاعقة نار. وقال عروة بن رويل في قوله وأنتم تنظرون قال صعق بعضهم وبعض ينظرون ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي فأخذتكم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى إن هؤلاء السبيل ممن اتخذوا العجل ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا وعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن صمعي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال وحرق العجل وذره في اليم. اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير. وقال انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم فصوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء بميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا لي. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا للقاء الله. قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال أفعل. فلما جنى موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه. وقال للقوم اجنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه. فضرب دونهم بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجدا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمرهم كشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقال موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفهوا أفتهلكوا من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا أي إن هذا لهم هلاك واخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد فما الذي يصدقوني به ويأمنونني عليه بعد هذا إنا هدنا إليه فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليه أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم هذا سياق محمد بن إسحاق وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عباده فقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موسى فاختار موسى 70 رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقية وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة والمراد 70 المختارون منهم ولم يخف كثير من المفسرين سواه وقد أغرب الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء 70 أنهم بعد إحيائهم قالوا يا موسى إنك لا تطلب من الله شيئا إلا أعطاك فادعه أن يجعلنا أنبياء فدعا بذلك فأجاب الله دعوته وهذا غريب جدا إلا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل فإن كان موسى الكريم عليه السلام قد كان ذلك فمنع منه فكيف يمنعهم
فإن موسى الكريم
عليه السلام قد كان ذلك فمنع منه فكيف يناتهم هؤلاء 70 القول الثاني
ما تمر في هذا أن الرؤية لا تحصل لأحد الدنيا ويقول الله جل وعلا من أعلى نعيم أهل الجنة فلا تكون إلا في الآخرة ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أنه لن يرى أحد من رب حتى يموت أراده مسلم في الصحيح وقد سئل صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك قال نور أن أراه وفي اللفظ الثاني رأيت نورا رواه مسلم أيضا من حديث أبي ذر فالرؤية لم تكن في أحد في هذه الدار لا لموسى ولا لمحمد هو أفضل من موسى ولا لغيرهما من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن باب أولى بني إسرائيل إنهم لم يروا ربهم بل عوقبوا لما طلبوا هذا الطلب عوقبوا لأنهم شددوا وتعنتوا ونطعوا وقالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة وهذا تعنت وسوء أدب فلهذا عوقبوا بما أصابهم من الصعقة هذه الصيحة عظيمة مع هلاك ولهذا ماتوا ثم بعثهم الله وذكر الله في البقرة 5 قصص كلها فيها الحياة بعد الموت وذلك مما يذكر بالآخرة وأن الآخرة حق وأن البعث بعد الموت حق فالذي أحيا من شاء في هذه الدار بعد الموت والقادر العظيم على أن يعيد الناس يوم القيامة ويبعثهم بعد موتهم في قصة القتيل أحياه الله حتى اعترف بأن قتله، وإن قتلت ما استبدلتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوا بعضها كذلك في الله متى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قصة هؤلاء من بني إسرائيل لما طلبوا رؤية الله فأذنوا الصاعقة فماتوا، هكذا قصة الذي خرج من ديارهم وهم قلوب حضرموت فقالهم الله موتوا ثم أحياهم. والرابع قصة الطيور مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أخذها قتلها ثم عادها الله. وهكذا خامسة قصة الذي مر على قريه ويخرجها على وشها قال أن في هذه بعد ما موت بعد موتها فأذاته الله ويأتى عنهم وبعد. وكذا حماره هذه قصص كلها في سورة البقرة فيها الحياة بعد الموت، وهذه من آيات الله العظيمة وقدرته الكاملة سبحانه وتعالى، وهي نموذج من الحياة بعد الموت تدل على صحة ما أخبر به الرسل عليهم الصلاة والسلام من البعث بعد الموت. وهذا من العقائد العظيمة التي جاءت بها الرسل جميعا، أن الله يبعث الناس بعد موتهم ويجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن جحد هذا الأمر وأنكره فهو من أكثر الناس وأضلهم نسأل الله العافية. ولهذا لما أنكر ذلك جهال العرب المشركين أنكروا هذه الأشياء طغوا وبغوا تبعوا أهواءهم، لأنهم لا يحسون معادا ولا نارا ولا جنة، فلهذا تابعوا أهواءهم وعصوا مولاهم وارتكبوا ما شاءوا من المحارم في عدم إيمانهم بالآخرة. هذا هو هذه حال الأكثرين لما أنكروا البعث والنشور اتبعوا ما تتلو الشياطين وما تأمرهم به الشياطين وما تأمر نفوسهم، فحشروا الدنيا والآخرة وخابوا وباءوا بسوء مصيرنا نعوذ بالله من الأشياء. يا الله أعلم هذا نخبر بني إسرائيل ما يلزم بنا.
الله
يجزيك شفاء.
يا
الموسى
خاف
بسيئات موسى
إلا
أفضل السيئات من يده. ما في شيء يدل على اختصاص موسى بذلك. نعم. وقع عليه إبراهيم متى وقع عليه أهل قتله متى وقع عليه رحاب من جانبهم إلى الحرم المصفى عليهم الله وسلم تقيمون ثم أحياهم كذلك الذي مر على القرية. قد وقع في أخبار كثيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك في صحتها نظر. نعم.
القول الثاني في الآية، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال لهم موسى لما رجع من ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم، فقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه، فقالوا ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه، فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى، وقرأ قول الله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبة فصاقتهم فماتوا أجمعون، قال ثم أحياهم الله من بعد موتهم، وقرأ قول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، فقال لهم موسى خذوا كتاب الله، فقالوا لا، فقال أي شيء أصابكم؟ فقالوا أصابنا أنا متنا ثم أحيينا، قال خذوا كتاب الله، قالوا لا، فبعث الله ملائكة فنفقت الجبل فوقهم، وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أحيوا. وقد حكى الماوردي في ذلك قولين، أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق، والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبي وهذا هو الصحيح، لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم، لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون. وهذا واضح والله أعلم.
وهذا الحق إلا غير فيه مكلفون قبل وبعد. الحادثة لا تمنعهم من التكليف، هم مكلفون بلا يسمع أولا وأخرا.
وقال تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية.